قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد شرعنا في معرفة أحداث قصة هود عليه السلام، رأينا مبعث هذا النبي وأنه أول نبي إلى الأرض أو إلى العرب، وبعث في قبيلة الأحقاف أو في بلدة الأحقاف باليمن. قبيلة الأحقاف كان يسكنها قوم عاد نسبة إلى جدهم الأكبر في بطن يقال له إرم، وسماها الله تعالى عادا الأولى احترازا من عاد الثانية وهي ثمود. فلابد إذن من معرفة أن لها أسماء عدة ترد في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ورأينا كيف أو ما هي المهام التي أرسل إليها هذا النبي، فإنما أرسل لإقامة الأصول التي أراد العرب في تلك الأيام اجتثاثها واقتلاعها من القلوب. جدد لهم توحيد علام الغيوب، وأمرهم بكل فضيلة ونهاهم عن كل رذيلة، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ما نراك إلا ما نراك إلا سفيها، أي اتهموه بالسفاهة بعدما كان يوصف بالحلم وبالعقل، واتهموه بالخيانة بعدما كان يوصف بالأمانة، واتهموه بالكذب بعدما كان يوصف بالصدق. فهذا هو دائما جواب أقوام الأنبياء، ومضت سنون وأعوام وهو يعظهم ويذكرهم بأساليب شتى، أحيانا يذكرهم بنعم الله تعالى عليهم، وأحيانا يذكرهم بما سينعم الله تعالى عليهم لو استجابوا، أحيانا يذكرهم بمن فاتهم من الأقوام فيزهدهم في الدنيا ويذكرهم بهذه الدنيا الحقيرة الفانية، وأحيانا يذكرهم بالترهيب من عذاب الله. ومع ذلك الله عز وجل حليم عليهم، وما كان منهم أيضا إلا أن استعجلوا العذاب فقال فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ولكنه كما قال الله عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لو استجاب الله تعالى للناس عندما يدعون على أنفسهم وأولادهم وأهليهم بالشر لما بقي أحد على أهل الأرض على الأرض، كما تقول الوالدة تدعو على ولدها كما يدعو الوالد على ولده، كما يدعو الإنسان أحيانا على نفسه. يعني لو كان الله عز وجل يعجل الاستجابة للناس عندما يدعون بالشر كما يعجل لهم استجابة بالخير لما بقي أحد على وجه الأرض، لكن الله حليم حليم عفو غفور، يحب أن يمهل عباده ويعطيهم الفرص ويمنحهم المهل. فبعد ذلك أوحى إليهم الشيطان الرجيم أنكم أيها القوم قد غفلتم عن أهم شيء لا بد أن يأتي به الرسول، ألا وهي الآية البينة المعجزة، الشيء الذي يؤيد ما يقول. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني ما شفنا منك ولا آية، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك الذي هو عارم عن الآيات. فظنوا أنهم قد أصابوه في مقتل، وصار أصحابه وأتباعه القلة يسألونه أن يظهر لهم هذا. هذه الآية فاستجاب. وتوقفنا عندما أظهر الله لهم أعظم آية على الإطلاق، آية معنوية لا يتبصر ولا يتأمل بها ولا يستبصر بها إلا أولو الألباب. خرج عليهم فقال إني أشهد الله، فجمعهم جميعا في صعيد واحد وتحين بهم الفرصة التي اجتمعوا فيها على صعيد واحد، ونادى فيهم والكل والجميع ينتظر أنه سوف يخرج لهم شيئا خارقا للعالم، فقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. ما أعظم أن يتبرأ الإنسان من آلهة في قوم عاشوا عليها الأزمان والأزمان. فكيدوني جميعا ولا تنظرون، أي اجتمعوا على المكيدة ولا تنتظروا لحظة واحدة. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهنا تفطن كثير من الناس، أو قليل الناس تفطن لهذه الآية. إي والله لو لم يكن على حق لما شعر بهذه الطمأنينة، لما شعر بهذا اليقين الذي يختلج قلبه والذي يكمن في صدره. فاتبعه بعض قومه على ما يدعوهم إليه فاستجابوا لدعوته، وبعضهم الآخر ظلوا على ما هم عليه من الضلال. فهود يذكرنا بنوح، فنوح مع رفقه وشدة رحمته بقومه أظهر لهم جانب العزة في دعوته عندما قال لهم وما أنتم بمعجزين، عندما قال وما أنتم بمعجزين أي أنكم لن تعجزوا الله عز وجل على أن يعاقبكم، أظهر لهم جانب العزة. كذلك هود أظهر لهم هذه الآية. إذن فآية هود عليه السلام هي الطمأنينة واليقين والتوكل على الله عز وجل، فهي آية من آيات الله أودع الله قلوب عباده. وهذه لا يتفطن إليها في الحقيقة إلا من رزق الله البصيرة وتمعن في محكم آيات الله تعالى. فإننا نجد أن بهذا الأمر، بهذه الطمأنينة، بهذا التوكل، بهذا اليقين استدل من هرقل. أيضا دائما نرجع إلى هرقل، كان أعقل من قوم نوح وكان أعقل من قوم هود. كان أعقل من قوم نوح لما أدرك أن أتباع الأنبياء هم الضعفاء، وكان أعقل من قوم هود عندما سأل أبا سفيان رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، سأله أو يرجع أحدهم، أي أحد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرجع أحدهم عن دينه سخطا، أي كرها لدينه، مش تحت الإكراه والتعذيب، أي يرجع كاره من دينه بعد أن دخل فيه. أبو سفيان قال لا يرجع أحد منهم إذا أسلم عن دينه. فقال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، يحصل يقين على أنك على حق فترضى بأن تفنى الدنيا وما عليها ولا تعتزل هذا اليقين الذي حباك الله تعالى به. لذلك قال عز وجل وهو يشير إلى هذه الآية، معجزة، آية بينة تدليل على أنك على حق، أشار إليه في كتابه فقال بل هو، يقصد القرآن، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. يعني القرآن الذي يوجد في صدور المؤمنين بيقين أنه من كلام الله في نفسه آية، يعني هذه آية على أنهم على حق. لأن علاش؟ غالبا أهل الضلال وأهل الباطل يكونون في قلق، يكونون في اضطراب، يكونون في تناقض، متناقضون، ما بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، مخلطين في قلق. وقال عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم، لاحظ في قوم يهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصف الله عز وجل الحال التي عليها، فقال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق. يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق، لماذا؟ لأنكم اكتسيتم بكساء الطمأنينة واليقين. وقوله عز وجل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر شكون أولو الألباب، أن يكون على يقين أنه على حق، كمن هو هو أعمى؟ إنما يتذكر بهذه الآية أولو الألباب فقط. لاحظوا القرآن كم يشير إلى هذه الآية اليقين والطمأنينة. ومن أعجب الآية التي تدل على هذا ما ذكره الله عز وجل في سورة الرعد، حيث قال: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. يشبه الكلام تعهد ولا لا؟ يشبه الكلام تعهد، يعني مشركوا قريش يسألون آية ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني هل لا أنزل الله عليه آية؟ رب سبحانه وتعالى قال: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنب، أي ليست الآيات التي تهدي وتضل، إنما هو الله. ثم قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني هذه هي الآية، أنهم مطمئنون وأنهم على يقين، أنهم يجدون الحلاوة ويجدون اليقين أنهم على حق. فحسبك بهذه آية على صدقهم وعلى أحقية بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا أمس أنه من العجب العجاب أن ترى رجلا عبدا واحدا يتحدى الناس كذبه قومه كلهم، يخرج فيهم واجتمعوا عليهم جميعهم ويقول لهم: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، وكيدوني جميعا ثم كيدوني جميعا ولا تنظرون. هذا اليقين أودعه الله عز وجل في قلوب أوليائه. وأذكر دائما في هذا المقام قصة سنة سردناها عليكم مرة، قصة الألمانية المستشرقة التي ألفت كتابا سمته شمس الله تسطع على الغرب، هذه المعروفة باسم زيغريد هونكي. هذه ألمانية كتبت كتابا وترجم بعدد عديد من اللغات. هذه في الحقيقة مستشرقة. وش معنى مستشرقة؟ يعني هي غربية ولكن انتحلت مذهب أهل الشرق، يعني تعلمت اللغة العربية وفصاحتها وصارت ربما أعلم باللغة العربية من كثير من العرب. فظلت تبحث، قالت: قرأت القرآن كله، قرأت القرآن كله، قرأت السنة ولم يختلج الإيمان قلبي، يعني ما زال ما أثرش في الإيمان. قالت: كنت أتعجب من كلام مثل كلام القرآن، يعني قالت غاية في الكمال، قمة في الكمال، ولكن مع ذلك لم أؤمن. حتى إذا طالعت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، طالعت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعت على غزوة بدر. في ليلة من ليالي بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه الصحابة، هذا الحديث في صحيح مسلم، كان يحرسه الصحابة ومن بينه الحراس سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قالت: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآية، وهي على بلا بلا بس سند صحيح يعني درست، تنزل عليه آية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الخيمة وقال لسعد بن أبي وقاص: اذهب فقد عصمني الله، فكلت عشني روح فقد عصمني الله حتى أبلغ هذه الرسالة. فهنا قالت: سقط الكتاب من يدي، خلاص. يعني أي يقين هذا دخل قلب النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن على حق؟ عندئذ شهدت أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبت هذا الكتاب شمس الله تسطع. فالمؤمن يقينه وطمأنينته وحلاوة إيمانه التي تظهر عليه دليل على أنه حق. كذلك هود عليه السلام خرج عليهم بهذه الآية فأفهمه، ما استطاع أحد أن يقترب، ما استطاع أحد أن يمسه بسوء. لذلك في الصحيحين أيضا تجدون مثلا عن جابر بن عبد الله، صحيح عن جابر بن عبد الله كان في غزوة، قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس الحر، فقال من قال منهم، يعني داروا القيلولة، فقال: من شاء أن يقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم استظل تحت ظل شجرة، حكم ظل شجرة واتكأ تحتها، فإذا بأعرابي يخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم، دلنا ليه هو نايم واخترط سيفه، نحى السيف تام من الغب ورفعه، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ، ثم فتح عينه لم يتحرك، فقال له إن فايت مع الصحابي بعيد، قال إن فلانا اختلط سيفي، يعني الله يبارك، يعني إن شاء الله لك شجاع. فقال الأعرابي من يمنعك مني يا محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك، قال الله الله. قال من يمنعك؟ قال الله. فسقط السيف من يده رجفة، رهبة أمسكته ذلك الرجل، فسقط السيف من يده وتركه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل له شيء، لم يعاقبه ولم يحبسه ولا شيء، ولم يأمر بقتله. فهذا اليقين الذي كافر الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أنه حق، فأسلم ذلك الأعرب. يعني إنسان جيت قتله تقول من يمنعك مني، تقول والله، هذا دليل على أنه على حق. وإلا ما يأتي بهذا اليقين إلا من إنسان صادق في دعوته. إذن هذا اليقين أيها الناس هو آية هود عليه السلام من دون سائر الأنبياء، يعني هود لم تذكر له آية غير هذه الآية. فإذا كان يذهب إلى جماعة من الناس يحدثهم، وذهب إلى جماعة آخرين من قومه هود، وطالت الأعوام، يعني سنوات طويلة، يعني وقع مع قوم أرادوا أن يثبطوه عن الدعوة وأن يصيبوا جميع الأبواب، فقالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. يعني يا هود راك تشقي في روحك، راك تعي في روحك، راك تصبر كثير أعوام، تزيد أعواما وراء هذه الأعوام ولن يؤمن لك أحد، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. شحال صعيبة هذه، تروح تتكلم مع إنسان يقولك لا ما تكسرش راسك، تتكلم منه على ساعة ساعتين ما تبعش، فهذا صعب. قالوا إن هذا إلا خلق الأولين، هذه سيرة الأولين، يعني شوف دليل بلي تقدمته أنبياء. إن هذا إلا خلق الأولين، سمعنا بلي ناس كانوا يقولوا كما راك تقول، وفي رواية في غير العشر إن هذا إلا خلق الأولين، كذب، الكذب بتاع الأولين هذا، راك تقول بكلام قالوه بعض الأولين كذب. وما نحن بمعذبين ولا نظن أن الله سيعذبنا. قال فإن تولوا فقد أبلغتكم، فإن تولوا أي فإن تتولوا أيها القوم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أنا درت اللي علي، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ. قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم، يعني الله عز وجل يجيب قوم غيركم، من ذا الذي يعجزه عن ذلك؟ ولا تضرونه شيئا، يعني لستم أنتم الذين ستقيمون عبادته وتعمرون أرضه، إن ربي على كل شيء حفيظ. وذهب وتركه. يعني هذه كانت آخر نقاش بين هود، استعجلتم العذاب وأغلقتم الأبواب وقلتم لا نؤمن لك سواء كنت أوعدت أو لم تكن من الواعدين. قال خلاص، إذا أراد الله عز وجل أن يذهب بكم ويستخلف قوما غيركم. فأوحى الله تعالى عندئذ، أوحى إلى هود، أوحى إليه أنه قد حان الأوان، يعني صبرت أعواما وأعوام، حان الأوان وحان وقت الفراق، الفراق بينك وبين قومك، يعني ساعة الفراق حانت، يعني خلاص هؤلاء كما قيل لنوح لن يؤمن إلا من قومك إلا من قد آمن. فأمره أن يخرج هو وقومه من القرية الظالم أهلها، لا بد أن يخرج، وهذه أمارة على العذاب أن الله سيعذبه. قال وهو خارج من عندهم، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أيها الناس خلاص قد غضب الله تعالى عليكم، وقد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب، أي قد قرب، لأننا قد تفيد التقريب، قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. كم لبث، كم بقيت دعوته لا ندري، المهم أنها طالت، لأن الله عز وجل هذا هو دأبه، أنه يطيل الدعوة على الأقوام. وأراد الله عز وجل أن لا يأخذهم هكذا، لا بد من الابتلاء ثم الإطماع ثم الأخذ بغتة، هذه سنة الله عز وجل. إذا أراد الله عز وجل أن يأخذ قوما لا يأخذهم مباشرة، لا بد أن يصنع فيهم الأعاجيب حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر مجيب. فابتلاهم بالجفاف، جفاف أهلك البلاد وأفسد المواشي والعباد، يعني جفاف قاحل، وتعرفوا أنهم كانوا يتمتعون بجنان وجنان، ابتلاه الله بجفاف. ومن ذا الذي ننتظره إذا ابتلي الإنسان بالجفاف؟ من الذي ينتظره؟ لا ينتظر إلا شيئا واحدا، ينتظر سحابا قادمة من السماء لتكون من المعصرات الثجاجة، لتكون من المعصرات الثجاجة. فابتلاهم الله بالجفاف سنوات وسنوات وسلط عليهم القحط. فإذا في يوم من الأيام ترى أحدهم، أحد قوم هود، يسرع في الجري وينادي بأعلى صوته: يا قوم أدركوا وأبشروا فإن الغيث قد حان. يعني خرج الناس كلهم، خرجوا كل الناس خرجوا يترقبون هذا الغيث، يعني أوجينا مطر والحمد لله. فقال أبشروا، خرج الجميع يترقبون هذه البشرى، ورأوا السحب الكثيرة تسوقها الرياح، ريح جاية جايبة معها سحب، وهذه بشرى كما قال الله عز وجل يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ظنوا أنها بشرى والحمد لله والغيث قد حان، وهم لا يعلمون أن من وراء هذه السحب العذاب الأليم، لا يدرون. ولاحظ هذا أعظم مما لو أخذهم مباشرة بعد التكذيب، لو كذبوا فأخذهم لكان الأمر صعبا، لكن ليس كأن يطمعك وتبقى ترجو وتزداد طغيانا ثم يأخذك أخذ عزيز المقتدر. فكما قال الله تبارك وتعالى: فلما رأوه، أي رأوا السحاب عارضا مستقبل أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، أي هذا السحاب ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به. هذا من كلام الله، بل هو ما استعجلتم به، ألم تقولوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، ريح فيها عذاب أليم. لذلك بهذه الآية ترى أن قصة هود من أشد القصص رعبا، الله أعظم من كل قصة، ريح فيها عذاب أليم. عذاب أليم جاء وصف هذا الريح في القرآن الكريم بأوصاف تذهب العقول، ولكن بشرط أن نتأمل القرآن ونتأمل النقول هذه التي في القرآن. جاء وصفها بأنها ليست لاقحا، أي عقيم، جاء وصفه بالريح العقيم، لأن الريح يبعثه الله أحيانا لتلقح، تلقح النبات، تلقح الأشجار، تأتي بلقاح من هذه الشجرة إلى الشجرة لواقح، ولكن هذه الريح عقيم عقرة، لا تريد شيئا بل تمت وتذهب، تدمر كل شيء بإذن ربها، أي ليست للإنبات، هذه الريح ليست التي تأتي للإنبات. قال الله عز وجل: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، تجعله كالعظام البالية عندما تصير رمادا، كالرميم هكذا تأتي على كل شيء فتجعله كالرميم، وسنرى كيف هذه الريح تجعل الأشياء كالرميم. وجاء وصفها أيضا في سورة الحاقة بأنها ريح صرصر، قال الله عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ما معنى هذه الريح؟ أما صرصر فقال السلف أي باردة محرقة، باردة ومن شدة البرد تحرق، وهذا نشعر بجزء منه أي إذا لمسنا الثلج، ضع يدك في الثلج، مع أن برودة الثلج لا قيمة لها أمام برودة هذه الريح، وبرودة هذه الريح كما سنرى لا قيمة، ضع يدك في الثلج فإنه سيمر بك لحظة ترى كأنها احترقت، يعني تشعر بألم الذي تشعر به في الإحراق، ولا لا تشعر بألم تشعر فيه دائما بالإحراق. فهذا من العجائب أن الله عز وجل يجعل في النار ما يجعل في خصائص الماء البارد، من العجائب. حتى عند التدفئة، إذا أردت أن تدفئ نفسك تنفخ في يدك، إذا أردت أن تبرد شيئا تنفخ فيه، هذا أيضا من العجائب. فأرسل عليهم ريحا صرصرا أي شديدة البرودة، من شدة برودتها تحرق العبد، تحرق الشيء. هذا القول الأول المروي عن السلف وهو قول الضحاك أخذا من قوله، من قول العرب الصر، الص السر هي النار، ريح فيها سر أي فيها نار محرقة باردة. وقيل إنها الشديدة الصوت، فالريح التي نراها نحن في أيامنا فيها صوت مخيف، أما الريح التي سخرها الله عز وجل على قوم هود فإنها كانت ذات صوت رهيب يفزع ويخلع القلوب من الصدور، كانت ذات ريح يعني ريح صرصر. إذا نجمع بين هذين القولين فنقول إن الريح التي أرسل الله عز وجل على عاد كانت ذات صوت رهيب وفيها شدة النار وإحراق النار شديدة البرودة حتى أحرقت. وصفها أيضا بقول ريح صرصر عاتية، ومعنى عاتية قولان للسلف، عاتية بمعنى عتت. ما معنى عتت؟ أي تجبرت، هذه العتو وهو الخروج عن الطاعة، تبانا عتت عن أمر ربها، وكأي من قرية ظالمة عتت أي خرجت عن أمر ربها. خرجت هذه الريح عن ماذا؟ قال السلف خرجت عن أمر خزنتها، خازن الريح الذي يمسك الريح ملك، ملك الريح، قال لك خرجت ولم تطع أمر خازنها غضبا لغضب الله تعالى، لشدة غضب الله غضبت هذه الريح فخرجت عن تصرف الملك فيها عاتية عن الملك، عاتية عن الملك. وهذا أظن أنه أبلغ وصف لهذه الريح، لشدة الغضب خرجت وعتت عن أمر خزنتها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وانتبهوا إلى ترجمان القرآن كيف يفسر لنا، ما أرسل الله عز وجل من نسمة من ريح إلا بمكيال معلوم، الريح يرسلها الله بمقدار معلوم، ولا قطرة ماء إلا بمقيال معلوم، إلا يوم نوح، إلا يوم نوح ويوم هود. أرسل الله يوم نوح ماء خرج عن أمر خزنته، الماء اللي يرسله على نوح خرج عن أمر خزنته، فلما ذلك سمى الله عز وجل إن لما طغى الماء، طغى الماء طغى عن أمر من؟ عن أمر خزنته، طغى الماء أي طغيان هذا الماء، خلاص خرج عن الطاعة، طغى الماء حملناكم في الجارية، هذا يوم نوح. وقال وأما يوم هود فقول الله عز وجل ريح صرصر عاتية عتت عن أمر خزنتها. هذا قول لبعض السلف منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقيل العاتية أي هي التي عتت على قوم هود، عتت على عاد، عتت عليهم فقهرتهم جميعا، هذا فيما يخص ريح صرصر عاتية. انظروا إلى هذا الوصف، ريح عجيبة. وقال عز وجل في وصفها سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. ما معنى حسوما؟ حسوما قيل متتابعة، فبقيت 7 أيام و8 ليالي، بقيت 7 أيام و8 ليالي، بقيت طوال هذه المدة بنفس القوة وبنفس البرودة وبنفس العتو. فانظر ماذا فعلت في هذه البلدة، قوة عجيبة، خرجت عن طوع الملك يا أخوانا، 7 ليالي و8 أيام حسوما أي متتابعة لا تفتر، لا تهدأ ثانية واحدة. احنا لو الله العظيم لما تجيك ريح مثل أقل بكثير من هذا نصف ساعة الله لا تنام، يعني تخشى أن يصيبك من ورائها عذاب أليم، نصف ساعة ساعة، فما بالك ب7 ليالي و8 أيام. وقيل حسوما أي من القطع، من قولنا حسمت الشيء، احسم الامر، ما تحسم الامر اي يقطع الامر، منه الحسام السيف، سمي حساما لانه يقطع راس العدو ويقطع بغية العدو فيما يريده. وقيل حسوما اي تقطع الخير عن اهلها، وذلك ليوافق قوله عز وجل في ايات اخرى نحسات، في ايام نحسات اي قطعت الخير كله عن اهلها. قالوا فترى القوم فيها صرعى، كيف ترى القوم صرعى أي موتى فيها، في ماذا؟ في تلك الليالي والأيام، هكذا قيل، قيل ترى الناس في تلك الليالي والأيام صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، غصون تاع النخل، جذع تاع النخل طويل، خاوية بصح، أعجاز نخل خاوية ساقط على الأرض بالية. لماذا شبههم بالنخل؟ قال لك للدلالة على قوة أجسامهم، على قوة أجسامهم، تراهم هكذا كالفراش المبثوث لكن خاوين، خاوين كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقيل خاوية أي دخلت الريح، وهذا قول ابن شجر رحمه الله تعالى من التابعين، قال دخلت الريح من أفواههم فأخرجت كل ما في جوفهم من أجسامهم فصاروا خاوين فارغين الداخل. شت قوة الريح؟ قالت لقوتها سبعة أيام حتى بعد موتهم ما زالت تدخل في أجوافهم، تدخل وتمزق هذه الأجسام من الداخل فأفرغتها، تراها مثل جذع النخل الخاوي، يعني تنظر إلى جسد الإنسان تصيب خاوي الداخل، فانظر إليهم كيف سيرهم الله تبارك وتعالى. إذا فهمناش ماذا خاوية؟ إما بالية ساقطة، وإما خاوية أي جوفاء من الداخل ليس فيها شيء لقوة الريح على قول ابن شجر. وقيل فترى القوم فيها، أي ليس في الأيام والليالي، ترى القوم في تلك الريح، تشوف الناس في تلك الريح وهي تحملهم كأنهم أعجاز نخل خاوي، الريح تحملهم تراهم في الريح. هذا بيان لقوة هذه الريح التي أرسلها الله تعالى على قوم عاد. وهذا كما في قوله عز وجل كأنهم أعجاز نخل منقعر، منقعر أي خلاص قعر، أي ليس فيه، ليس في جوفه شيء. وجاء وصف هذه الريح في سورة الأحقاف، تدمر كل شيء بإذن بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، مساكن آثار بقيت تدل على أنه كان هناك قوم ساكنون، وإلا لم يبق منهم أحد كما قال عز وجل فهل ترى لهم من باقي. وقال تعالى في سورة القمر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، يوم نحس أي أتى بنحس، بشيء يرونه نحس، بشؤم، لأن اليوم الذي أنت تعصي فيه الله عز وجل هذا مشؤوم، يوم نحوس، وليس معناه إثبات النحس، ليس فيه إثبات النحس والتطير، لا، إنما هذا كل يوم يفعل فيه الإنسان معصية فهذا يوم نحس فيه، في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكيف يعني كانت تلك الأيام؟ كانت بحق كما وصفها الله عز وجل، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. هذا مصير الكافرين، تصوروا هذه البلدة كيف عادت، كأن لم يغنوا فيها، أي كأن لم يقيموا فيها، كأنه ما كاش إنسان كان عايش هنا، وخاصة بقوة هذه الريح سنرى لماذا سخر الله عليهم. أما مصير المؤمنين الذين ذهب بهم الهود عليه السلام، قال الله عز وجل فيهم فأنجيناه ومن معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا، في رواية نصرت بالريح، لكن هذه الريح الصبا، والصبا تسمى عند العرب القابول، ريح القابول. لماذا؟ لأنها تأتي مقابلة للكعبة، أي من جهة المشرق، الشمس تشرق من جهة الكعبة، من أمام الكعبة تقابل الكعبة، ريح تأتي من مقابلة للكعبة. هذه ريح نصر الله عز وجل بها محمد صلى الله عليه وسلم، واللي هي التي أرسلها على الأحزاب، أرسل الله عز وجل يوم الأحزاب ريح الصبا، ريح القبول تأتي من جهة مكة، هي من المشرق. قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، أهلكت عاد بالدبور، وهي الريح التي تأتي في غرب البيت، تأتي من المغرب، هذه قوية أضعاف أضعاف الريح تاع الصبا، مضاعف قوتها. أهلكت عاد بالدبور، قال العلماء ومن لطائف تسمية العرب أن الله عز وجل جعل ريح القبول لأهل القبول وريح الدبور لأهل الإدبار الذين أدبروا عن دين الله وأداوا له ظهورهم. الجزاء من جنس العمل، سخر الله عليهم ريح الدبور لأنهم أدبروا عن الحق، وريح القبول لأهل القبول الذين قبلوا الحق. هذا. وهناك عبر أخرى كثيرة نستخرجها بسرعة من سورة من قصة هود عليه السلام زيادة على ما ذكر. أول هذه العبر يا أخوانا الحذر من أن نأمن مكر الله، فالله عز وجل يمكر بالظالمين وهم لا يشعرون، والأمن من مكر الله سلاحه وجنده باستدراج. أن الله يراك على معصية ويراك على غفلة ويمهل ويؤتيك النعم ويظهر على يديك النعم يزيدك نعمة على نعمة، هذا الاستدراج. قال المولى تبارك وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. شوف أملي لهم أي أطلق لهم الحبل، وأملي لهم إن كيدي متين. لذلك كان السلف إذا اقترفوا معصية ورزقهم الله في ذلك اليوم الذي اقترفوا فيه المعصية نعمة بكوا بكاء شديدا، قالوا قد أراد الله بنا سوءا. احذر من الاستدراج، إنسان يكون على معصية وتتوالى عليه النعم، هذا الله يريد أن يأخذه وغافل. وقال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. شوف لما نسوا ما ذكروا به المفروض عذبناهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إذا الشافع يحذر. وجاء في الصحيحين حديث بموسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يمهل ولا يهمل. وقرأ قوله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإنسان يحذر أيها الناس، ما يقولش يعني ما دام ربي نعم علي بالأولاد، نعم علي بالمال، نعم علي بالمسكن، نعم علي بالسيارة، نعم علي بكذا الصحة أنني على خير، بل عليه أن يحذر ويراجع نفسه لماذا ينعم الله عز وجل علي وأنا على هذه المعصية، فيتوب إلى الله على الأقل يعترف: يا رب نعوذ بك أن نأمن مكرك، نعوذ بك أن نأمن مكرك وأن نرجو رحمتك ونحن عاصون. يجب أن يتوب إلى الله عز وجل. وهذه الظاهرة شاعت اليوم، هذه الظاهرة شاعت، إذا رأوا مطرا، إذا رأوا سحابا، إذا رأوا حرا، يعني ابتهج الناس. وفي الحقيقة إنسان لا يعني أن يقنط من رحمة الله، يرجو يسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذا شاف الريح، شاف السحب، شيء معناتها يستبشر بالخير، لكن يسأل الله عز وجل: اللهم إن نسألك خيرها وخير ما أرسلت به. دائما لا تقولوا عن الأذكار، نحن نلجأ إلى الأذكار إلا عند الحاجة كتزير، لكن إنسان يلجأ إلى الأذكار في مثل هذا المقام لا ندري لعل الله أراد بنا سوءا. ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: والله ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى يفتح على هواته، عمري ما شفته يضحك حتى يفتح فمه، إنما كان يتبسم. ولقد كان، قالت، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف الحزن في وجهه، إذا رأى غيما أو ريحا. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. قال: يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، لقد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم الريح فقالوا هذا عارض ممطرنا. فأجابهم الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. كذلك من العبر، إذا الإنسان لا يأمن مكر الله، ومن العبر أن الجزاء من جنس العمل. انظروا كم كانوا أقوياء، كانوا يضرب بهم المثل في القوة. قال الله عز وجل فيهم: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أين هذه القوة أيها الناس؟ لا يغتر الإنسان بالقوة. حسبي بعلمي إن نفع، ما العيب إلا في الطمع، ما طار طير وارتفع إلا وكما طار وقع. يعني مهما تكون قوي، هناك من هو أقوى منك، هو الله تبارك وتعالى. إنسان لا يغتر بكثرة جاهه، بكثرة ماله، بكثرة قوته، بل صار هلاكه مضرب المثل، صار هلاكه مضرب المثل عند العرب. العرب سمعت قصة، صاروا يقولوا: لا أقتلنهم قتل عام، ولا شي يقولوها، يعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قالها في يوم غزوة حنين لما أعطى بعض العرب ولم يعطي بعضهم، جاء لي واحد محلوق الرأس غائر العينين، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال أي أمنوني الله عز وجل على من في الأرض ولا تأمنونني أنتم؟ إيه رب سبحانه دارني أمين وتما من ديروش فيها الأمان، ومن يعدل إن لم أعدل. ثم ولا فقال يخرج من ضئر هذا الرجل لقوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يقصد صفات الخوارج، لأقتلنهم قتل عاد، صار مثل أي لا أبقي منهم أحدا، لم يبقى منهم أحد. إذن هذه كذلك عبرة. لماذا اختار الله زوج قوة الريح؟ جزاء من جنس العمل، لادعائهم بقوتهم واغترارهم بقوتهم أرسل الله عز وجل عليهم ريحا عاتية عتت عن أمر خزنتها. وآخر شيء أن الإنسان لا يركب إلى ما زينه الله تعالى له من الحياة الدنيا، أن الإنسان لا يغتر بما فيه من النعيم أيضا. فهؤلاء ظنوا بجنانهم وبمياههم وبأشجارهم وبنخلهم، ظنوا أنهم باقون في هذه الأرض، لكن الله عز وجل لم يبق منهم أحدا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، لا دار للمرء يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. فالإنسان يطعم من قصص هؤلاء، وليحذر أن يعامله الله بمثل ما عامل هؤلاء، ويسأل الله عز وجل من فضله، ويسأله عز وجل الثبات على دينه، وأن لا يؤمنه من مكره، وأن يجعله راجيا لرحمته غير آمن من مكره، إنه ولي ذلك وقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم.